بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، وعدتهم بأنني سأبدأ بحول الله وقوته أسماء بأسئلتهم قبل أن أخذ المكالمات، لكن عاد أحيانا تكون عندنا مكالمات تنتظر مضطرين أن نأخذها، تعذرونا. أم عبد الله من العراق تقول بأن رجل له زوجتان، تقول إحدى الزوجتين أتت بولد أو توأم وأعطيت للزوجة الثانية، تقول فسجلته باسمها، تقول ما حكم ذلك؟ يعني بالنسبة في مسألة الأوراق. أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لا بد أن نفهم معنى قضية التبني. كان التبني في أول الإسلام موجودا، كان التبني في أول الإسلام موجود، فكان الرجل يأخذ الولد أو الطفل فينسبه إليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نسب زيد بن حارثة إليه، كان مولا عند خديجة فاعتقته فأعطته النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينادى بزيد ابن محمد، فحرم الله ذلك بعد حين، ولذلك قال الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وأيضا يقول جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك حرم التبني، هذا الأمر الأول، سواء تبنه رجل أو تبنته امرأة. الأمر الثاني ما يتعلق بالحضانة والكفالة والتربية، هذا كله ولله الحمد مشروع، ولذلك يجوز كفالة الطفل وحضانة الطفل وتربية الطفل من دون أن ينسب إلى الإنسان. الأمر الآخر، الحالة اللي ذكرتيها أنت لي الآن، أن رجل له زوجتان وجابت وحدة توأم أعطيت الثانية طفل، هذا ما نسب إليها، ما نسب إليها، ولذلك هو منسوب في الأوراق وفي الواقع إلى أبيه. كون المرأة تقول هذا ابني، هذه مسألة ثانية، وهي كذابة في هذا، لا يجوز أن تكذب، هذا ليس ابنها، هذا ابن ضرتها، ولذلك هذا الولد الذي أتاها نسبته إليه بالأوراق، هذا كذب وتزوير وغش ولا يجوز، وتعرض نفسها للمساءلة. ولذلك أخت الفاضلة، لابد على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تترك الكذب وأن تنسب الولد لأمه، وأما هي تربي تحضنه، يعني تعطى لأكون ما تأتي بأولاد مثلا، أعطيت من باب فقط تعيش هذه الأمومة مع هذا الطفل، أما كونها تروح تقول والله سجلوه باسمي، لا يجوز، حتى لزوجها ما يجوز أن يفعل مثل هذا الفعل، وإن كانت المسألة أهون من نسبتها إلى الأب، يعني إذا نسب إلى رجل أجنبي هذه طامة، لكن كونه نسب إلى زوجته أخف، لكن أيضا محرم لما فيه من الغش والكذب. أم عبد الله بارك الله فيها تقول للغيبة، يعني هل تشمل كل أحد بما فيهم المشركين وغيرهم؟ أخت الفاضل، أولا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للغيبة، أن يذكر الإنسان الآخر بما يكره، يعني لو كان موجودا ليش سميت غيبة؟ لأن كلام فيه حال غيبته، حال عدم حضوره، فلو كان موجودا يكره هذا الكلام، هذه الغيبة، ولذلك قول هذا طويل وهذا قصير، هذا أحمر وهذا أسود وهذا غبي وهذا كذا، هذا الغيبة، أو هذا معدم وشيء من القبيل. الآيات مثلا قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أخذ منها العلماء على أن الغيبة المحرمة ما تكون بين المسلمين، أما غير المسلمين فلا. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة ولما قال المسلم ذكر مسألة ما بين المؤمنين، قال ولا يغتب، ذكر قال ذكرك أخاك بما يكره، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولذلك قالوا بأن غيبة الكافر ليس له غيبة، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان يجب أن يوطن نفسه على ترك الغيبة مطلقا سواء مع المؤمنين أو مع الكافرين. صحيح العلماء نصوا على أن الفاسق لا غيبة له. لماذا؟ للتحذير. يعني يقال انتبهوا من فلان هذا راعي مخدرات ورجل سوء، انتبهوا من فلان هذا رجل من أهل العرامة ومن أهل من الختلة ويعني الناس المفسدين مثلا. قالوا لا غيبة لفاسق، لكن الأصل أن الإنسان يعني يحرص على أن يضبط لسانه وأن لا يتعود على الكذب، لأن لو اغتاب غير المسلم ربما اغتاب المسلم أصبح له عادة. ولذلك يقول كما جاء في الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر عليه خنزير فقال أمرر بسلام، فقالوا تقول هذا لخنزير؟ قال أحب أن أعود لساني الخير. ولذلك نصيحتي لكل مسلم أن ما في يعني أنت لا تتقرب إلى الله لما تغتاب الكافر، ما فيها تقرب إلى الله، ما فيها شيء مثلا يقول والله الإنسان والله قدمت شيء لله عز وجل. اترك هذا الأمر، عود لسانك الخير، عود لسانك الصدق، عود لسانك ذكر الله، عود لسانك دائما أن يكون دائما في محيط الخير، تفلح بحول الله. أنا قايل لكم الآن المخرج يقول لي في مكالمات ولذلك ما استطعت أنني أكمل بعض الأسئلة، لكن عموما إن شاء الله بعود لكم. تفضلوا. تفضل يا أم محمد.
معكم محمد موريتانيا.
تفضل يا أختي أم محمد.
أنا عندي سؤال يا شيخ. أنا أمي دائما توذيني بالكلام والأفعال الشنيعة.
إيه؟
فأني لا أفعل لها إلا الخير وأنا بها بارة.
أها.
وأخواتي أيضا بدلا من أن ينصحوها ويخوفونها بالله والدار الآخرة يحرضونها علي، والله إني أحبهم وأتمنى لهم كل الخير ولكنهم يكرهونني كرها شديدا من غير السبب.
متزوجة أنت يا أم محمد؟
والله الحمد لله أنا متزوجة وحافظ على الحجاب
ما شاء الله.
والله فماذا تنصحني؟
إن شاء الله تسمعين النصيحة بعد قليل.
فأنا يا شيخ بدأت أخاف منهم ومن أفعالهم، فهل أقطعهم أم ماذا أريد؟ أريد
توجيهان. أبشر يا أم محمد تسمعين التوجيه.
أبشر.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
تفضلي منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية.
مرحبا أختي.
من أمثالكم يا شيخ.
آمين وإياكم.
أخوي الشيخ إذا كان عندنا المغرب يأذن 5 إلى 5.
إيه.
والفجر 5 إلى 10. وصلينا صلاة القيام الساعة 3. هل هذا يعتبر من الثلث الأخير؟
إن شاء الله يا أختي منى.
وبالنسبة لسؤال ثاني ما عليك أمر.
تفضلي تفضلي.
الصلاة عندما يؤذن المؤذن يقول حي على الصلاة وصلينا، يقولون لا يجوز لي إلا لما ينتهي الأذان.
إن شاء الله يا أختي منى.
وبعدين في صلاة اللي هي بعد صلاة العشاء.
اي نعم.
يقول اذا صليتي 4 ركعات متصله بعد تسليم واحد شنو صليتي ليله القدر، تاخذين اجر ليله القدر، هل هذا صحيح؟
ان شاء الله يا اختي منى.
جزاك الله خير.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. من؟ نيفين.
تفضلي
نيفين. عليكم السلام ورحمه الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يخليك. شيخ لو سمحت في كم سؤال عن العمره.
اي
أول سؤال بجوز العمرة نعملها مرتين؟
طيب.
وثاني سؤال ماذا يقال عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
طيب.
وهل يجب على الرجل والمرأة أداء العمرة بدون لباس حذاء؟
بدون حذاء؟
بدون لباس حذاء.
إيه.
وهل الطواف حول الكعبة بعد الانتهاء من العمرة يجوز؟ يعني الطواف بالكعبة بدون إحرام ملابس عادية.
نعم نعم.
وهل يجوز تأدية العمرة عن الوالدين المتوفيين، يعني نجمعهم مع بعض ولا كل واحد لحال؟
إن شاء الله ينيفين.
وآخر سؤال معلش يا شيخ. معلش.
تفضل تفضل.
سامحني.
لا تفضل.
هل صحيح أنه لا يجوز النظر إلى الكعبة عند الاقتراب منها؟
لا يجوز النظر
إلى الكعبة عند الاقتراب منها.
وانتم رايحين ليه؟ مش رايحين على أساس تناظرون الكعبة؟
والله هو صح كلامك بس هيك.
الله يهديهم يحرمون الناس بمثل هذا الكلام الضعيف اللي ما له قيمة له، يقول لك لا استحي من الكعبة اخجل منها، وهذا كلام باطل. إن شاء الله أوضح لك بعد شوي.
مشكور يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا.
بارك الله فيك. بارك الله.
طيب أكتفي بهذا القدر. الزهراء، زهراء من الجزائر، تسأل عن معنى قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول: صحيح، هل قال يعني صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة؟ أختي الزهراء، أولا هذه السورة، هذه الآية جاءت في سورة المائدة، وهي على لسان المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال أنت، يقول لربه جل وعلا وتقدس، قال: إن تعذبهم، يقصد بني إسرائيل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لاحظ العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قام في هذه الآية ليلة كاملة يركع فيها ويسجد، والمعنى أنه يرددها في كل ركعة ويبكي صلى الله عليه وسلم، يعني استشعر هذا المعنى، استشعر دعاء أخيه عيسى عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام لما يقرأ الفاتحة يقرأ هذه الآية ويرددها، يقول الراوي يركع فيها ويسجد، يعني ليس يقرأها في الركوع والسجود، لا، وإنما يقصد إذا قام قام قرأها مرة ثانية ويتأمل ويتدبر ويتفكر في عظمة هذا الدعاء على لسان أخيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضل الحكمة أنت سألتي واضحة، يقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، لأنك أنت الفعال لما تريد، وهؤلاء عبيدك، والسيد يفعل بعبده ما يشاء، فالله عز وجل هو الرب وهو السيد وهو المالك سبحانه وتعالى. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، العزيز الحكيم، كأن الله عز وجل عفى وأصفح وعز وحكم. ومن حكمته جل وعلا أن يغفر عن هؤلاء الذين استحقوا العذاب منه سبحانه وتعالى. أم خالد تقول من الشارقة، تقول بأن زوجها يعني في البيت، تقول يقوم دائما يخلي باب الحمام مفتوح، يقول علشان التهوية. تقول أنا سمعت كلام في قضية بقاء يعني باب الحمام مفتوح. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا لم يثبت عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى إغلاق أبواب الحمامات، المراحيض طبعا، ما عندنا نص في مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المرحاض في بيته وكان يجلس على لبنتين، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرنا أو لم يأمرنا بقضية إغلاق الباب أو عدم إغلاق الباب، ولذلك الأصل في الأشياء على الإباحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صحيح أن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش أصلا هي البساتين، لأن الناس قديما كانوا يذهبون إليها ويقضون الحاجة، فأصبحت الآن تطلق على المراحيض الموجودة الآن، محتضرة بمعنى أنها يعني مكان للشياطين، لكن الشيطان يضعف ويخنس ويسجن ويحبس متى ما إن الإنسان أتى بالأذكار. ولذلك الإنسان إذا دخل الحمام ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ذكران الجن وإناث الجن، أو الجن وعموم الشر. ولذلك زوجك إذا كان والله يعتقد بأن بقاء باب الحمام مغلق يسبب تجمع للجراثيم، يسبب اختناق داخل الحمام، يسبب وجود رطوبة وبخار وشيء، ما في شيء، يفتح باب الحمام وش المشكلة، سواء أنتم صاحين ولا نايمين. لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن الإنسان يغلق الباب، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يوكئ سقاء موكئا، ولا عفوا، ولا يحل وكاء، ولا يحل سقاء موكان. القربة قديما يقول أوكى القربة، فالشيطان من ضعفه عليه لعين، من ضعفه ما يستطيع يكشف القدر ولا يستطيع يفتح الباب ما دام أنه ذكر اسم الله عليه. ولذلك يا أخواني دائما أنا أوصيكم، دائما أتحدث معكم بأن البيوت المطمئنة الهادئة هي التي يكثر فيها ذكر الله، هي التي يكثر فيها الصلاة. ولذلك الرسول ماذا قال؟ قال: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب، يعني الفريضة في المسجد. المرأة تصلي الفريضة، تصلي النافلة، كذلك ذكر الله على الطعام. أبدا الشيطان لا يشارك الناس في طعامهم متى ما إن ذكروا الله عليه، أما إذا نسوا ذكر الله فسيشاركهم في الأموال والأولاد، كما قال جل وعلا ذكر ذلك في كتابه:
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ولا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالمقصود يا أختي الفاضل إذا أردتم فعلا سلامة الحال عليكم بذكر الله، وبعدين طيب الإنسان إذا قال في الباب أقفل قال بسم الله ما يقرب الشيطان ولا يستطيع الوصول إليه. القدر أيضا، وهذه رسالة لأخواتي وبناتي أمهات الحريم اللي في المطبخ ينسون بعض الأطعمة مكشوفة وهذا غلط، ولذلك هناك أمران. أولا في داء ينزل من السماء مرة في العمر وهذا مصيبة، وما عندنا دليل على أنه في أي يوم، أخبر ذلك صاحب الشرع محمد عليه الصلاة والسلام بوحي الله، ولذلك غطوا الآنية أوكوا الأسقية. وكذلك ما يتعلق بالشيطان، فإن الشيطان يشارك الإنسان في ماله وولده وطعام متى ما إن لم يذكر الله، فإذا ذكر الله فإن الشيطان يقول ليس لكم سبيل في هذا البيت، لا طعام ولا نوم ولا مكان لهذا البيت، إذا سمع أهل البيت يذكرون الله. أما إذا أهل البيت ما ذكروا الله لا على طعام ولا على شراب ولا عند النوم ولا عند كذا، فرح الشيطان قال أدركنا المبيت وأدركنا الطعام، يعني ما شاء الله غدا أو نوم مثل ما يقولون. فاحذروا واحرصوا بارك الله فيكم. الآن الإنسان إذا جاء يطلع من بيته هناك شيئان، شيطان وملك، شيطان وملك. إذا طلع من بيته وما ذكر الله عز وجل رفع الشيطان راية على رأسه يوديه ويجيبه يقوده حسب ما يشاء. أما إذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ملك كفيت وهديت ووقيت، فيقول الشيطان لربعه اللي مع الشياطين يقول ما تريدون في رجل قد كفي وهدي ووقي، فينصرفون عنه. فمقصودي يا أختي أم خالد الله يرضى عليك، إذا كان زوجك يرى المصلحة في فتح هذا ما في شيء، أما إذا كان ما في حاجة في تهوية وفيه مكيف مثلا ها، فالأفضل إغلاق الباب. أبو صلاح يقول ما الفرق بين الأقارب والمحارم؟ أخي الفاضل بالنسبة للأقارب غير المحارم، فكل محرم قريب وليس كل قريب محرم، واضح؟ كل محرم قريب وليس كل قريب محرم بالنسبة للمرأة. فمثلا ابن العم قريب لكنه ليس محرم لبنت العم، ابن الخال قريب لكن ليس محرما لبنت الخال، أو ابن الخالة وابن العمة ها، لكن العم قريب محرم، الخال قريب محرم، زين. فكل محرم كل محرم فهو قريب وليس كل قريب محرم. طيب إذا قلنا محرم ما معنى محرم؟ محرم هو الذي يتوفر فيه الحرمة والمحرمية، الحرمة والمحرمية، الحرمة في النكاح والمحرمية في الخلوة والسفر، بمعنى أنه يجوز له أن يسافر بها وأن يخلو بها، هذا عمها هذا خالها مثلا، هذا أبوها هذا أخوها هذا ابنها، واضح بارك الله فيك. في الحرمة تحرم عليه على التأبيد، في المحرمية يجوز أن يخلو بها ويجوز أن يكون محرما لها في السفر. أبو صلاح يقول أنا عندي 1700 يعني ريال، يقول حال علي الحول من الأجار، يقول عندي أجارات ما بقي إلا 1700، يقول أزكيها؟ لا ما عليها زكاة لأن ما بلغت النصاب، لكن إذا حبيت الله يرضى عليك في بالك فيك تقول والله أبغى أزكيها، طيب ما في بأس بارك الله زكيها، 1000 فيها 25، 1000 درهم فيها 25 درهم، طيب والسبعمية تقسمها على 40 ويطلع لك الناتج ناتج الزكاة، فلو تحب تزكيها طيب الزكاة خير وبركة. أبو صلاح يقول أنا أعرف بأن مذهب من المذاهب يرى بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، يقول أريد التوضيح في مثل هذا. أخوي الفاضل أبو صلاح، نعم هذه المسألة خلافية بين الفقهاء في القديم والحديث، ولذلك اختلف العلماء هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا، على أقوال. القول الأول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا قول مثل ما أشرت إليه، قول محترم ومقدر وعندهم أدلة. القول الثاني قالوا بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا هو القول الصواب الصحيح الراجح الذي عليه الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وكان في الصلاة هو يصلي قيام الليل، تقول عائشة أنام معترضة بينه وبين القبلة، يقول تقول فإذا سجد غمزني، يعني وضع أصبعي على رجلي فأكف رجلي ويسجد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ففي الحالة الأولى تقبيل وفي الحالة الأولى الثانية لمس، إذن في حالة الشهوة وعدم الشهوة لا ينقض الوضوء. في قول ثالث وهو الوسط، إذا كان بشهوة ينقض الوضوء وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب توفيقي بين القولين. اللي يعني يترجح لي يا أخي الفاضل أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء ولله الحمد والمنة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة الكرام. ولكن إذا خرج من الرجل شيء أو من المرأة شيء، بمعنى خرج سائل من القبل، فإن الوضوء ينتقض لهذا السائل وليس لللمس. إذا خرج المذي مثلا فإن هذا الوضوء ينتقض لهذا السائل. مراد من اليمن بالأمس أيضا سائل يقول والدة توفي بفشل كلوي، يقول كان ما صام 7 رمضانات، يقول كان يخرج كيس رز 40 كيلو، يقول كل رمضان، ما الحكم يا مراد؟ أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك، وأبشرك اللي يموت في مرض الفشل الكلوي إن شاء الله من الشهداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم قال الحريق شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد وذات الجنب شهيد والمبطون شهيد. ولذلك بعض العلماء قالوا ذات الجنب، قالوا هذا المرض الفشل الكلوي، وبعضهم قال مرض البطن اللي هو السرطانات عافانا الله وإياكم، والمقصود إن شاء الله وأبشر ونسأل الله عز وجل يجعلهم من الشهداء. بالنسبة للإطعام الله يرضى عليك ويبارك فيك، هو أن يطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام ليس فقط هو الرز الناشف، لا، أن يكون هناك وجبة، يعني مثلا رز مع إدام مرق ولا روب ولا لبن ولا يعني وفيها قطعة لحم، يعني إطعام. أما قضية فقط هكذا رز فلا، يعني يعطي الرز فقط، وإن كان العلماء نصوا على أنه والله يعطى نصف صاع من 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 يعطى نصف صاع من الطعام، لكن الصواب هو ليس بالتقدير وإنما بما يسمى بمصطلحنا الحاضر الوجبة. تعرف يا أخي وجبة المطعم، لما يدخل الرجل إلى المطعم الغداء يقول عطني مثلا نفر، مثلا يقول نفر أو وجبة، ها يجيب له رز ويجيب له نصف دجاجة مع إدام مع مثلا كذا، هذا المقصود. فاللي أراه يا مراد، إذا كنت بارك الله فيك مقتدر وعندك الحمد لله قدرة على الإطعام، أنا أنصحك بأنك يعني تطعم مدة السنوات هذه مع الرز، تعطي مثلا دجاج أو تعطي لحم وتعطي شيء من الإدام، هذا هو أيضا تنوع على الفقراء والمساكين والمستحقين، بحيث أنه يشمل أكبر عدد، خاصة عندكم بأمس الحاجة إلى مثل هذا. تقول والله أنا ما عندي قدرة، أنا فقط أسأل، نسأل الله تعالى أن يعفو عن الوالد، وقد يكون الوالد أخذ فتوى من أحد العلماء. أم محمد اليوم من موريتانيا تقول عندها أمها تؤذيها بالكلام والأفعال الشنيعة، وتقول للأسف الشديد عندها خواتها يعني يحرضون الوالدة بدل ما يخوفونها بالله، وتقول أنا متزوجة ومحافظة على حجابي، تقول متأذية جدا من الواقع. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا اعلم يا أختي الفاضلة أن كل إنسان مبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، الناس يبتلون بالأمراض بالحوادث بالحريق بخسارة بكذا، أنت الآن ابتليتي وافتتنتي فتنة عظيمة، وهذه الفتنة أتتك أذية من قبل أقرب الناس إليك، هذا واحد. والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فأنت يا أخت الفاضل قولي دائما إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح هذا الدعاء طيب، أنت أصحاب المصائب، بعض الناس يقول لا حول، لا، أصحاب المصائب والابتلاءات يقول إنا لله وإنا إليه راجعون حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل، هذا واحد. الأمر الثاني يا أختي الفاضل، اعلمي بأنك لست الوحيدة في هذا العالم، لا في القديم ولا في الحديث، من يتعرض لمثل هذه الأذية. فهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي أرحام، يعني أقارب، يعني رحم، إن لي أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. شوف الفتنة، يعني رجل فعلا مبتلى، عنده جيران أذية، عنده أرحام أذية، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عاملهم بنفس المعاملة أبدا أبدا، إنما دعا إلى التسامح، دعا إلى التسامي، دعا إلى أن يبقى في علياء أخلاقه ومجده، لا ينزل إلى هذا الحضيض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال له قبل ذلك: يعني ابقى على ما أنت عليه، لا تغير خلقك، صلهم رغم قطيعتهم، وأحسن إليهم رغم إساءتهم، واحلم عنهم رغم جهلهم. قال: أنت على ذلك ها، فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار والعياذ بالله، يحط أكرمكم الله وحاشاكم يحط في الوجيه والأفواه. قال: كأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل يأيدك بملائكة، يأيدك بملائكة، مثل ما حصل أن أبا بكر مرة جالس والرسول صلى الله عليه وسلم معه، واحد يتعرض لأبي بكر بالسب، يسبه قاعد أنت كذا وكذا، وبكر ساكت، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم يشوف المنظر هذا، والرجل يزيد، فقام أبو بكر فانتصر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه وقال: يا رسول الله تتبسم قبل قدم. قال: رأيت ملكا يدافع عنك فلما انتصرت إلى نفسك ذهب. يا أخواني، يعني الأشياء ترى أحيانا بعض الناس يقول لازم أخذ حقي كامل، غلط. الكريم لا يستقصي، والإنسان اللي يرجو ما عند الله والدار الآخرة يتاجر في مثل هذا. أنا أعرف بأنها صعبة وقاسية على النفس، لكن تبي تريد إنسان فعلا ما يريد ما عند الله عز وجل. الأمر الآخر، الله يرضى عليك يا أختي أم محمد، صليها وادعي لها بصلاتك أن الله عز وجل يهديها ويهدي خواتك. وواضح يا أختي الفاضلة أم محمد، واضح أنك أنت في وضع ممكن محسودة عليه، الوالدة بريئة، يمكن الخوات هم اللي فعلا يحرضونها ويعبؤونها عليك من حيث لا تشعرين، فالوالدة هذه تبقى والدة، وش ما عملت فيك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرك أن تخرج من مالك وولدك، أن تخرج من مالك وأهلك فاخرج. يعني الوالدة والوالد لهم قدر كبير ما يمكن أن نعاملهم كبقية الناس، فأنت دائما تحببي إلى الوالدة بالهدية، سمعيها الدعاء، قولي لها: أنا أدعو لك في صلاتي دائما، ما أنساك ليليا من 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 دعائي في قيام الليل، ما أنسى. والهدايا تسل السخيمة من الصدور يا أم محمد، عليك بالهدايا، عليك بالتلطف مع الوالدة حتى خواتك. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبعدين واضح أنك أنت في مكانة طيبة، في حسد عليك، في غيرة، في كذا، المفترض أنك تنظرين إليهم من سماء مجدك والنعمة اللي أنعم الله عز وجل عليك بها، لا تنزلين إلى مستواهم، ابقي دائما في هذا المستوى الطيب، واحرصي على الدعاء، احرصي على ترطيب الأجواء، احرصي على حلحلة هذه المشكلة من خلال خواتك، بعد صليهم وارسلي لهم الهدايا. يا أم محمد اسأل الوالد، قولي له: في شيء أنا عملته؟ إذا كان ارتكبت خطأ اعتذري وتراجع وتأسفي، ومع خواتك أيضا، ما هو الخطأ؟ إذا قال: والله أنت قاطعتنا ومع زوجك، قولي لي: اعذروني، لأن الله عز وجل أمرني ببر هذا الزوج وبطاعة هذا الزوج وبإقامة الحقوق له وحقوق الأولاد والبيت، وإن شاء الله أصلكم بهذه الطريقة. بارك الله فيك. ها كم باقي؟ طيب يمدينا، أعطونا اتصالين. أتفضل مع عبد الرحمن. ها أبو عبد الرحمن، العفو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، عندي استفسارين لو سمحت.
تفضل.
حكم زيارة المرأة للمقابر.
اي،
زيارة أب أو ابن أو أخ توفي.
طيب.
والسؤال الثاني، رجل في يعني خلال حياته كان يعاني من يعني مرض في المعدة وما صام فترات معينة من حياته.
نعم.
فهل كيف ممكن نطلع كفارة عنه؟ ما هي الكفارة عنه؟ هو متوفي حاليا.
توفي ها؟
نعم.
طيب.
شكرا.
مرحبا أخوي. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
سلام.
الشيخ، حديث خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة.
إيه.
لأن أنا عندي غرفة في مكان عملي، هل هذه الغرفة تعتبر بيت وصلاة فيها سنة خير من المسجد
في العمل؟
ايه نعم نعم ان
شاء الله يا راشد.
السؤال الثاني شيخ، الافضل الاضحية الغنم ام الخروف؟
الغنم
ام الخروف؟
يعني قصدك الماعز او
الماعز او
اي نعم.
السؤال الثالث شو الفرق اذا نسأل المصلي مثلا واجب من واجبات الصلاة اثناء الصلاة او الركن؟
اذا نسي المصلي واجب،
واجب او ركن، شو الفرق بينهم بين واجب وركن اثناء الصلاة؟
اي فرق كبير يا راشد، ان شاء الله بوضح لك بحول الله. نكتفي ها يلا ام راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي،
الله يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في علمكم
يا رب.
انا حبيت بس اسال عن موضوع لما تكون القطاع بين اثنين اخوان،
اي
والكبير هم الاثنين يشوفونكم الحين طال عمرك،
اي
والكبير لانه هو اللي يعني ما تقول هو اللي ربى الصغير. باختصار الموضوع فالصغير زعله فيقول مو من باب العدل اني انا اتسامح معي.
ايوه هنا هنا
يريد تكلمنا عن الموضوع
ان شاء الله مراشد،
انتشرت في مجتمعنا الايام تعرف موضوع الانقطاع.
ان شاء الله مراشد ابشري وعد عدم اعتذر، اخاف والله مراشد ما يكفي الوقت اليوم، اذا ما كفى ان شاء الله على يوم الاحد بحول الله. طيب طيب ارجع للاسئله. منى من الكويت بارك الله فيها تقول عندنا المغرب يؤذن الساعه 5 الى 5 دقائق والفجر 5 الى 10، تقول يعني لما أقوم الساعة 3 الليل في الليل هل هذا الثلث الأخير؟ نعم يا أخت الفاضل، الساعة 3 تقريبا هذا تقريبا بداية الثلث أو بعد شوي هذا بداية الثلث الأخير، اللي يقوم الساعة 3 وأذان الفجر عند 5 إلى 10 فقد قام الثلث الأخير من الليل، والله يتقبل من الجميع. منى تقول عندما يؤذن المؤذن يعني يصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح وحبينا نصلي، عفوا تقول قالوا لنا لا تصلون حتى ينتهي المؤذن من الأذان. منى الله يرضى عليك، الكلام اللي قالوا غير صحيح، الكلام اللي قالوا غير صحيح، فالإنسان إذا أذن المؤذن دخل الوقت يصلي، ما دام الوقت مضبوط الحمد لله يصلي ما عليه مشكلة. لكن بالنسبة للإنسان إذا كان مضطر ومحتاج مثل بعض الناس في المطارات عنده طيارة ويزهمون وينادون على هذا انك تركب الطائرة وشيء يصلي ويمشي حتى لو يؤذن ما في مشكلة، لكن الإنسان مرتاح في بيته مثل حالتك وحالتنا وكذا يعني ما عندنا مشكلة ننتظر الأذان نردد وراء المؤذن ثم نقول الدعاء حتى ننال الأجر والثواب وبعدين نصلي. أما إذا كان والله أنت عندك موعد في المستشفى إن شاء الله الفال بعيد عنكم عند المستشفى ولا السوق ولا موعد مثلا رسمي ولا شيء وحاب أنك تطلع عيد وأذن المؤذن صلي وطلع حتى لو يؤذن، حتى لو قال الله أكبر بدايته خلاص دخل الوقت ولله الحمد والمنة. منى أيضا تقول في سؤالي الأخير بأن يعني سمعت بأن هناك 4 ركعات بعد صلاة العشاء من صلاها كان كمن قام ليلة القدر. أخت الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا صلى العشاء ثم رجع إلى بيته صلى 4 ركعات، تقول عائشة دائما صلي 4 ركعات ركعتين ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني الحديث اللي ذكرتيه هذا يرويه بعض الصحابة ولذلك في خلاف بين العلماء، منهم من يضعف هذه الأحاديث الآثار ومنهم من يصححها، ويصححها يقول ما يمكن للصحابة أن يقول مثل هذا القول إلا كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يقال هكذا إلا بوحي من الله، وهي أن من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء كنا كعدل صلاة ليلة القدر، ولذلك الأصل في هذه الأحاديث أنها ضعيفة، ومن حسنها ذهب يا أخت الفاضلة إلى أن هذا له حكم الرفع إلى النبي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، عمل قليل وأجر كبير، عمل يسير وأجر عظيم، ولذلك يحرص الإنسان عليه ويحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصلي دائما 4 ركعات. نيفين من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل أسئلة عن العمرة، تقول ممكن أني أسوي العمرة مرتين في السفرة الواحدة؟ أختي الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، اللي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان ما يأتي بعمرتين في سفرة واحدة، لأن العمرة أصلا هي الزيارة، إلا إذا سافر مسافة قصر راح الطائف ورجع يجيب عمرة، راح المدينة ورجع يجيب عمرة، مثلا راح الجدة ورجع يجيب عمره ما في شيء. أما هو في مكة مثل ما يسوون بعض الناس الآن رايح للتنعيم مسجد عائشة وجاي رايح جاي يسوي أكثر من عمره، هذا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض السلف ينكر ذلك، مثل طاووس بن كيسان اليماني الإمام هذا كان لما يرام يقول ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، يتركون الطواف، يعني الطواف هو المشروع اللي أجاوب عليه إن شاء الله بعد شوي. فالمقصود يا أخت الفاضل الله يرضى عليك لا يفعلون هذا. طيب نيفين أيضا في سؤال الثاني تقول ماذا يقال عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاء الزائر عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام عنده حالتان، الحالة الأولى السلام، وإذا أراد الدعاء لها حالة، أما السلام فيقف عند أول المكتوب فيه يعني يشير إلى أن هذا قبر السلام، السلام عليك يا رسول الله جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته، ثم يتحرك السلام عليك يا أبا بكر الصديق جزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أو شيء من هذا، يعني المهم سلام، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، ويعني دعا له أو لم يدعو له، المهم السلام يسلم. إذا جاء يدعو يستقبل القبلة مثل ما قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فإذا أراد أن يدعو الله عز وجل ما يدعو متجه للقبر وإنما يتجه للقبلة، هذه قبلة المسلم أحياء وأمواتا، فلذلك الأصل أنه ما يدعو في هذا المقام، إنما جاي يسلم. ولذلك إذا حب أن يدعو يذهب يصلي ركعتين في الروضة ولا في أي مكان، لكن إذا زحمه المكان وحب يدعو يتجه إلى القبلة. نيفين أيضا تقول هل يجوز العمرة من دون حذاء؟ أنا ظنيت يا أم أختي نيفين بأنك تعكسين، هل يجوز العمرة بالحذاء؟ هو الأصل أن الناس يستنكرون لبس الحذاء أثناء العمرة، هو الأصل الجواز، يجوز الرجل المرأة يلبسون الخفاف والجوارب والنعال جائز الحمد لله، العكس ما في شيء، الأصل أن الإنسان مثلا يعتمر من دون حذاء. وطبعا الأصل أن الإنسان خاصة الرجل يحرم أيضا بنعلين، لكن إذا حب يخلعهما هناك طيب، لأن الناس الآن ما يتحملون قضية أن إنسان يطوف بنعال إلا أن تكون الشباشب الخفيفة هذه. نيفين تسأل عن حكم الطواف حول الكعبة من دون عمرة، يعني من دون إحرام من دون كذا، يجوز يا أخت الفاضل، الطواف حول الكعبة عبادة لا يشترط فيها الحج ولا العمرة، فلو أن إنسانا ذهب الآن لما يجي إنسان غير معتمر وحب أنه مثلا يطوف يجوز ما في شيء، أهل مكة يطوفون والآفاق الذي يأتي من خارج مكة يطوفون ما في شيء، تطوفين سبعة أشواط والرجل يطوف سبعة أشواط مثلا يصلوا ركعتين بعد الطواف. نيفين تقول ممكن أنني أهدي ثواب العمرة لوالدي أو يعني لهما جميعا عمرة واحدة، أو لازم كل واحد عمرة؟ لا ليس لازما، أنت إذا اعتمرت للميت واعتمرت عمرة تقول اللهم إني في خاطرك طبعا ترجوين ثوابها لأمك وأبيك وأختك وجدك، طيب العمرة الواحدة لو وهبت ثوابها لأكثر من ميت جائز ولله الحمد والمنة. نيفين تسأل تقول هذا السؤال أنا طبعا ناقشتها فيه شوي أثناء السؤال، تقول يقولون لنا لا تنظرون إلى الكعبة، وهذا غلط يا أخت الفاضلة، يعني للأسف توجد بعض الأقوال موجودة في كتب الفقه يقولون لا تنظرون إلى اخجلوا من الكعبة، سبحان الله، الكعبة هذا بيت الله عز وجل، بل نص بعض الفقهاء في كتبهم أن النظر إلى الكعبة عبادة وليس فيه دليل، ما عندي دليل النظر إلى الكعبة عبادة ما في دليل، لكن هذا بيت الله، الإنسان يكحل عينه برؤية البيت، يعني يملي عينه من رؤية الكعبة، ما في أجمل من رؤية بيت الله عز وجل، الذي ما من نبي إلا وأتى هذا البيت، ما من نبي إلا وجاء إلى هذا البيت من الأنبياء. فالمقصود بأن الإنسان ينظر إلى الكعبة ويتأملها ويكحل عينه ويملي عينه ويشوف أثر هذا في نفسه، أثر هذا منه. أما هذا الكلام الفقهاء مثل ما يسوون الآن إذا جاء، يمكن تذكرون يشوفون بعض المقاطع وكذا، إذا جاء يطلع من الكعبة يرجع القهقرة على وراء يقول له احترام للكعبة، هذا غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسند ظهره على الكعبة، الصحابة كانوا يسندون ظهورهم على الكعبة، ما له علاقة، الرسول صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على ناقة على بعيرة، ما في علاقة، في شيء اسمه التعظيم والتقديس والاحترام غير، أما قضية والله أرجع القهقرة وما أناظر الكعبة أو أقول لها كذا، هذا ما عليه دليل، وهذا من الكلام اللي يعني يدل على الجهل، نسأل الله أن يعلمنا جميعا. أبو عبد الرحمن من من عجمان يسأل يقول بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر، يقول يعني إذا كان أخوها أو كذا. أبو عبد الرحمن أكيد أنت من المتابعين وسنوات وأنا أقرر هذه المسألة، مسألة زيارة القبور، وأقول فيها ثلاثة أقوال، الخلاف قوي قوي بين العلماء، هل المرأة تزور المقابر أو ما تزور؟ في فريق يقول نعم تزور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا يشمل الجميع. من أهل العلم من يمنع، قالوا لأن سلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وقالوا بأن النهي خص الإذن خص به الرجال دون النساء. في قول ثالث قالوا بأن إذا كان خفيفا، لأن زوارات صيغة مبالغة يعني كثيرات الزيارة، فإذا كان خفيفا يعني مرة في السنة مرتين في السنة قالوا لا بأس بذلك، لكن هذا يرده الرواية الأخرى وهي زائرات القبور على التخفيف أيضا وليس على التشديد، زائرات القبور. اللي أفتي فيه واللي أدين الله عز وجل به أن المرأة لا تزور المقابر، وإذا أرادت تنفع ميتها تدعو له كل يوم في صلاته وفي خارج صلاته، ولتعلم أن المرأة لو كانت في أقاصي الأرض القصية وميتها في أقاصي الأرض القصية في المقابل ها وتدعو له يقبل الله دعاءها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يعني ليس شرطا أن يأتي الإنسان عند قبر الميت، الأصل في زيارة المقابر ما هي؟ أن تذكرك الآخرة، لأن الرسول قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، ولذلك الميت ما يعرف اللي يزوره، هذا الصحيح من قول أهل العلم، وما أنت بمسمع من في القبور، لكن يرى ويشعر بأثر هذا الدعاء بأثر هذا النعيم، هناك ملك يبلغه السلام، يبلغه من دعا له. أبو عبد الرحمن يقول شخص توفي رحمة الله عليه كان مريض في المعدة ما صام فترة من حياته. أخي الفاضل، إذا كان هذا المريض مصاب بالمعدة والأطباء قالوا له ممنوع تصوم، فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام، ينتقل من الصيام إلى الإطعام، وإذا مات ولم يطعم يطعم من ماله من تركته، فإن لم يكن أطعم عنه كل من يرثه من أولاده أو زوجته يطعمون عنه، أو يتبرع واحد يطعم عنه. أما إذا كان الرجل مثلا عنده مرض مؤقت في المعدة وقالوا له إن شاء الله يعني مثلا بعد ما يخلص رمضان ممكن تصوم، وتوفي بأمر آخر مثلا، فإن الصيام متعلق بذمته، ولذلك يصوم عنه أولياؤه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام مات عفوا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أما إذا كان أصلا مصاب بمرض خطير ولا يستطيع الصوم، حتى لو كان يستطيع الصوم لكن الصوم اتصل بهذا عفوا المرض اتصل بالموت ودخل في رمضان، فإنه لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. لكن الحالة اللي ذكرتها لي فيما يظهر والله أعلم إن عليه الإطعام تطعمون عنه بارك الله فيكم، ما يصير. المخرج يقول لي لازم تسلم، عندي راشد وعندي أم راشد ها، وبكرة عندنا حلقة تسجيلية، حلقة ما أستقبل فيها اتصالات. عموما راشد إن شاء الله والأخت أم راشد تنتظروني إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله، لأن يوم السبت عندي حلقة يعني مثل ما طلبتم أنتم أن تكون حلقة توجيهية ونصيحة وشيء من هذا القبيل. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.